الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا في أي نعم كان الكلام على أنه أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وهو تدليس
تصوير.
نعم
تصوير.
طيب، ثم قال: فريق من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماء، والصحيح التفصيل. قال المصنف رحمه الله: والصحيح التفصيل مما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماء فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. في أي نوع من أنواع التدليس إذا كان الراوي موصوفا به فيكون بهذا التفصيل، لا يكون مردود الرواية دائما، فإذا صرح بالتحديث فيكون مقبول الرواية، وإذا روى بصيغة محتمل للسماء وعدم السماء فيكون مردودا.
إذا كان مدلس من ألزم الناس الشيخ وعنى،
إذا كان المدلس، إذا كان الشخص من ألزم الناس للشيخ وهو معروف بالتدليس، فهو يدخل فيما روى ما لم يسمع، لأنه قد يفوت مهما كان من ألزم الناس، لكن فيه إمكانية أن تفوته بعض الروايات، فبذلك الحكم يجري على العموم سواء كان من ألزم الناس. إنما يكون من ألزم الناس بلدي الشخص، وكذلك كونه قريبا له، ابنا للشيخ، هذه كلها يكون عند الترجيح إذا خالفه غيره له اعتبار اللزوم. وكذلك من يكون أوثق الناس في الراوي، هذا يكون مقدما على غيره عند الاختلاف. أما في عامة الأحيان فروايات الجميع فيها صحيحة. في باب التدليس لا ينظر إلى كونه ألزم الناس، بل قد يكون الإغراق في إيهام أكثر في مثل هذا، قد يدلس وهو مدلس والناس يقولون ما دام هو ألزم الناس فتغرير بتدليسه أكثر من غيره، فلذلك تجرى المسألة على الأموم في كل شخص سواء كان من أنزل الناس أو من عامة التلامذة.
موجب قول الذهبي في الأعمش إلا في شيوخ أكثر عن الرواية
صالح. هو في الحقيقة ما قبلوا هذا الكلام، هذا رأيه، إذا كان الشيوخ الذين أكثر عنهم أو لم يكثر عنهم في الحقيقة لا ينضبط هذا الشيء، ولذلك ينبغي أن تجرى القاعدة على القاعدة العامة والانضباط العام. أما أن يقال أنه كان يختلفون أنه كان يكثر أو مكثرا عنه، فما تقدير وما يعني مقدار الإكثار، ثم هل يوافق أنه مكثر عنه ربما يكون غيره، فبذلك المسألة كما قال هنا هو الذي جرى عليه الأئمة رحمة الله عليهم. والصحيح التفصيل مما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماء فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. والدليل عليه في الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، وتعرفون كلنا يعني كما نقل الأئمة واحدا عن آخر أن الأئمة أن الإمامين البخاري ومسلم هم من أشد الناس تحريا في الاتصال وشروط الصحة، فما ذلك قبلوا هؤلاء بهذا التفصيل، ما شدة تحريهم قبلوا بهذا التفصيل. فإذا معناه أن الصحيح في المسألة ألا يرد من عرف بتدريس التسمية أو شيء من هذا، لا يرد، لكن إذا كان صرح بالتحديث فيقبل، وإذا بقي على العنانة فإن يرد أو كما قال بعضهم نتوقف حتى يظهر أنه صرح ولم يصرح. والتوقف بمعنى الرد، ما دمت ما قبلت وتوقفت فهو سار بمعنى الرد أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله قبل الصلاة ورزي للأكثرين منهم الشافعي وابن معين وآخرون، منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون، والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ المحتمل لم يبين فيه السماء فمرسل لا يقبل، فما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهه فمقبول يحتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب الكثير كقتادة والسفيانين، سفيانين سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان بن عيينة، كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام، مثل التورية. التورية في الحقيقة دي إيهام لغير ما يفهم من ظاهر الكلمة، فما دام لم يكن ذاك كذبا فهذا قريب منه إيهام. لو صرح بعدم بالسماع وهو لم يسمع هذا يدخل في الكذب ويسجل عليه أنه كان يكذب أو يسرق الرواية أو كذا، فما دام قد صرح لم يصرح معناه روى بصيغة مهمة وهي تحتمل أو لا تحتمل، فلا يحمل على أنه كذب لأنها تكون الرواية بهذه الصورة أيضا معروفة، وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة. وما كان ولو مرة واحدة عرفنا، يقول ولو مرة واحدة، لكن إذا قال لم أدلس إلا هذه المرة أو لم أدلس إلا عن فلان وهو ثقة معروف وجرب عليه فعاملوه معاملة أخرى، قالوا عرف أنه لم يدلس إلا عن الزهلي، لم يدلس إلا عن الرواية التي عن سفيان بن عيينة مر بنا قال أني لم أسمع من فلان ولا من ابن جريج مثلا، فهذه المواضيع إذا عرفت وعرف من اعترافي أنه لم يدلس إلا في هذه المرة فيكون في غير هذا الموضع مقبول الرواية، لكن إذا اتصلنا تدليسه ولو مرة واحدة فقد أبان لنا عورته كما قال، ففي هذه الحالة نحن نأخذ منه الحيطة والحذر، فلا بد أن نفصل فيه إذا قال حدثنا يقبل. وإذا كان وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى، يعني تأتي في الروايات الصحيحين روايات كثيرة من المدلسين قتادة أن فلان، في هذه الحالة ولو لم نجد في ظاهر الحال عندنا فمحمول على أن الأئمة رحمة الله ما قبلوا هذا، أو الإمامين لم يقبل رواية قتادة أن فلان إلا أنها أن فيه تصريح له أو له متابعات وشواهد توصله إلى درجة الصحيح. من جهة أخرى وإنما اختار صاحب الصحيح طريق الأنانة على طريق التصريح بالسماء لكونها لا شرط دون ذلك. فإذا يأتي الاعتراض إذا كان قتادة عن فلان جاء مصرحا به قتادة سمعت أنس بن مالك رحمه الله، فإذا كان مصرحا به لماذا لم يأخذ رواية التصريح ورجح رواية العنانة؟ فقال إنما اختار صاحب الصحيح طريق العنانة دون طريق التصريح بالسماء لكونها على شرطه دون ذلك. ربما في الروايات الآخرين في روايات الآخرين قد يكون فيه بعض الخلل فاختار طريق العنانة تاركا ذاك الخلل الذي يكون أشد في العلل أو في التعليل. وأما القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ ما هو القسم الأول وما هو القسم الثاني؟ ما ضبطتم ليه؟
تدليس الإسناد الأول،
تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، فكراهته أخف من الأول، وسببها تغيير طريق معرفته على السامع، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد الأئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني. لا، لابد أن أفرق أن إذا كان الشخص ضعيفا، إذا كان الشخص ضعيفا وسماه بغير اسمه أو كناه بغير كنية المعروفة فهنا لابد أن نقول أنه مثل الأول، لأنه أراد تغريرا بأن يفهم رجلا ثقة وهو رجل ضعيف، هنا إذا كان فقط تغيير الطريق بحيث يكون الشخص معروفا بجده ومعروفا بأبيه فنسبه إلى جده أيضا لتغيير الطريق أو للاختبار والامتحان فهذا له قبول لا شك فيه، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر ابن أبي داود السجستاني، وفيه تضغي للمروي عنه والمروي أيضا لأنه قد لا يفتن له فيحكم عليه بالجهالة، وهذا يرد كثيرا، يعني الشخص إذا ذكر بغير اسمه المعروف، وهذا باب كبير جدا من أهم أبواب التعليل، العلماء يقعون في الخطأ، فإذا كان منسوبا إلى جد جده، منسوبا إلى أمه، منسوبا إلى جده من قبل أمه، وهو معروف بنسبته إلى جده من قبل أبيه، وكل حق في الحقيقة، ما هو كذا ينسب الإنسان إلى جد أمه إلى جده من قبل أمه أيضا، وهذا النوع من الحيلة استعملها المدلسون كثيرا. كذلك قد يكون يعني الإنسان الباحث لا يجد الراوية لأنه لا يجد الراوية بهذا الاسم الذي موجود هو لأجل أنه نسب إلى غير النسبة المعروفة، كنية إلى كنية أو بكنية غير معروفة، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى يعني دقة في الباب، فقد يقع ناس كثيرون يعني في الخطأ. مثلا رواية جاءت عن أبي صخر جامع بن شداد، فجاء في رواية أخرى مصحفة عن أبي ضمرة، أنا أبي ضمرة، وما سمي جامع ابن شداد، لو قلت أنا أبي ضمرة جامع ابن شداد فيتفطن له الطالب بأن جامع ابن شداد لا يكنى إلا بأبي صخرة. أبي صخرة أو أبي صخر، فلما تصحف أبو صخر أو أبو صخرة بأبي ضمرة فنص كبار الأئمة قالوا لم أطلع عليه، كبار العلماء قالوا إن هذا الراوي أبو ضمرة لم أتلى من هو في هذه السبقة، في حين ولذلك له يعني اهتمام كبير من العلماء بجمع طرق هذه الرواية، فهنا يكون مذكورا بكنيته، فربما جاء في طريق آخر مذكورا باسمه وكنيته، فقد وجدت هذه الرواية أنا أبي صخرة جامع ابن شداد، فانحلت العقدة، عرف أن أبو ضمرة الذي جاء في رواية أخرى مصحف كلمة أو تصحفت كلمة أبي ضمرة من أبي صخرة، لأن الدليل عليه أنه سمي باسمه جامع بن شداد، وجامع بن شداد كتب الكنى كلها تذكر أنه أبو صخرة، فيحصل هذا كثير. كذلك إذا تصحف الجد من عبد الله إلى عبيد الله أو من أي لفظ الخليل جليل إلى آخره يكون ثانية وعدم الاهتداء إلى عين الراوي، ولذلك تجدون العلماء كتبوا في هذا موضع أو حامل جمع التفريق، كذلك تصحيفات الأئمة أو تصحيفات المحدثين اعتنوا بذكر في كتب المتفرقة، كذلك بتآليف خاصة، أبو هلال الأسكري، أبو الحسن الأسكري، أبو هلال الأسكري هذا له كتاب ما يصحف فيه العوام، هذه ذكر فيها يعني كلمات أدبية لغوية عامة، لكن العسكري له كتاب تصحيفات المحدثين، الخطابي له كتاب أخطاء المحدثين، هذه كلها بابها، فقد يظن أنه فلان لأنه جاء عبيد الله مع أنه هو عبد الله، وخاصة سبحان الله تجدون عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قد يتصحف فياتي عبد الله بن ويذكر بعبد الله بن عمر العمري او بالعكس، فينظر الانسان ان العلماء يختلفوا في الحكم على هذه الرواية، عبد الله اخوه الاكبر مضاعف وعبيد الله العمري موثق، فيختلف الحكم على الرواية باختلافه، مثل هذا في الحقيقة وهذا الحكم جار، فمحمولها ثبوت السماء من جهتي من أما القسم الثاني فكراهته أخذ من الأول، وسببها تغيير طريق معرفته على السامع كقول أبي بكر المجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر ابن أبي داود السجستاني، وفيه تضغير للمروي عنه والمروي لأنه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة، لم أجده أو هو مجهول، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، هذا الذي يحكم عليه، ليس تغيير الطريق فقط. إذا كان يريد إخفاء ذاته أو إخفاء شخصه حتى لا يتفطن له أنه يروي عن راوي ضعيف، فهنا لا شك أنه لم ينصح الله ورسوله، كان عليه أن يبين أن هذا ضعيف، لكنه يريد أن يخفي عيب السلعة ويريد أن يروج. وبعضهم كان لا يجلس الناس إليه فيأتي بمثل هذه الإغرابات، كان يغرب في الأسامي وفي الأحاديث. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغير مغير اسمه، مغير اسمه، اسمه ماذا يقع في الإعراب؟ فإن كان لكون المغير اسمه نائب فاعل، لأن المغير يعمل عمل فعله المبني للمجهول لأنه مفعول به، مغير غير اسمه، قل كذا. فإن كان لكون الذي غير اسمه، الإفلام الذي مغير غير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر أو لا تظهر روايته عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم ولا صح، أنه ليس بجرح، هو ليس بجرح يجرح به. لكن لماذا نقول ليس بجرح؟ من ألفاظ الجرح التدليس أيضا، الناس هو جرح بمعنى أنه ليس بجرح يسبب رد الروايات كلها، إنما تكون رواياته المدلسة هي المردودة، إما أن تقول أنا أتوقف فيه حتى يظهر لي أنه صرح فيه ولم يصرح، فالتوقف هو الرد. فإذا هو ليس بجرح، معناه ليس بجرح ترد به جميع الروايات المصرح بها أو وغير المصرح بها، إنما المقصود أنه لا شك أنه جرح. وإذا كان الشخص خاصة غرضه إخفاء عيب ضعفه فهذا لا شك أنه يؤخذ عليه. وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبل خبره يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك، لجواز أن يعرف غيره من جرح ما لا يعرفه هو. يعني يقول ليس من النصح الشخص يكون ضعيفا وهو يظن فيه أنه ضعيفا عند الناس معروف وهو ثقة عنده، فيعبر بصيغة يخفي عليه حتى يظن الناس أنه ثقة، فهذا في الحقيقة غلط منه، ينبغي أن يذكر باسمه حتى يعرف الناس، إن كان يوثقه هو فالآخرون يعرفون أنه ليس بثقة. في الحقيقة هذا النوع من العمل حصل من كبار الأئمة رحمة الله عليهم. الآن الإمام الشافعي رحمه الله في مواضع كثيرة، ليس في جميع المواضع، وهذا يدخل في باب التعديل بالإبهام. إذا قال إمام حدثني من أثق به، حدثني شيخ ثقة من الكوفة، حدثني الثقة مثلا، فهل تقبل هذه يقبل هذا التعديل؟ هذا التعديل يقبل؟ فالصحيح أنهم ما قبلوا حتى من الشافعي لإمام رحمه الله، ما قبلوا، لأنه قال في مواضع كثيرة في مسنده وفي كتابه الأم اختلاف الحديث وغيرها، حدثني الثقة وعن أبي من هو محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا كذبه غير واحد من الأئمة، لكنه كان لما رأى عامة الناس يضعفونه فكان كأنه يلح ويصر على كونه ثقة، فما كان يعبر أنه حدثني الأسلمي أو حدثني إبراهيم بن يحيى الأسلمي، إنما هو حدثني ثقة ثقة، كأنه يكرر عليكم وإن كنتم ترون أنه ضعيف لكنه ثقة عندي. لكن ما قبلوا، رأوا ووازنوا الجرح المفسر غير المفسر، التوثيق المبهم على الجرح المفسر من العلماء أنه كان يكذب أو كان يخطي كثيرا أو كذا. فبذلك هذا النوع في الحقيقة، أو جزم ابن الصباغ بأن من فعل ذلك فغيره ليقبل خبره يجب أن لا يقبل خبره، هذا الكلام غير يعني صحيح في عمل الأئمة. تعامل الأئمة ما دام قبلوا من الشافعي رحمه الله وفعله الشافعي، فهل يأتي ويجرؤ ابن الصباغ وغيره يقول لا الشافعي رحمه ما تقبل روايته مطلقا؟ لا، ما يمكن هذا. فإذا ينحصر الكلام ما تعامل الأئمة أن مهما كان من مدلسة من أنواع التدليس التفصيل فيه إذا صرح بالتحديث يقبل، وإذا دلت وإذا عنانا فلا يقبل. قال العامدي: إن فعله لضعفه فجرح، أو لسبب لضعف نسبي أو لاختلافه في قبول روايته فلا. وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا. يعني إذا حوقق وقيل من هذا الذي تذكره، ما ذلك لا يبين يغرب أو يغربه، ففي هذه الحالة يعتبر جرح فيه. لكن هل هذا الجرح يودي إلى ألا تقبل روايته؟ لا. ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا. روى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع قال: قلت لأبي عامر، أظن هو الأقدي عبد الملك، كان الثوري يدلس؟ قال: لا. قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل قال حدثني رجل ما كان يسميه، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سماه؟ قال: هذا تزيين ليس بتدليس. هذا تزيين ليس بتدليس. يعني إذا كان الرجل، قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أنا لا يكتبون حديث رجل؟ لماذا لا يكتبون حديث رجل؟ ينبغي أن ينظر إلى سببه. إذا كان الرجل كذابا، إذا كان الرجل فارقا للحديث وكذا، ما ذلك يصر أحد فيريد أن يكتب حديثه باسم رجل؟ ففي هذه الحالة لا شك أنه تدليس. لكن إذا كان سبب غير واضح، قد يكون الناس لبعض المسائل قد يقاطعونه، وهذا حصل، هذا حصل في الأئمة السابقين أيضا. فإذا كان رجل ثقة ويأتي إنسان ويخاف أنه إذا سماه ربما يناله الآخرون أيضا. الآن لو ذهبت في بعض المناطق التي ما يحبون أبا بكر عمر مثلا، فلو سميت تخاف على نفسك، فإذا أحد الصحابة أو روى أحد الصحابة يعني يمكن يزين ويمشي، ما هو كذا، لكن إذا سماه ربما لا يقبل منه، ربما يؤخذ عليه، وربما يضرب، أو ربما كذا. فمثل هذه الأحوال قد تطرأ على الراوي، فهذا التزيين يكون تزيينا لكن يقبل، لأن الرجل معروف جبل ثقة، هذا لا يكون تدليسا. لكنه إذا كان الشخص مرغوبا عنه في الرواية لأجل كذبه، لأجل معرفته بالكذب أو سرقة الحديث أو كونه ضعيفا في حفظه أيضا، فهذا تدليس ولا شك فيه، أو لكونه صغيرا في السن أو متأخر الوفاة حتى شاركه فيه من هو دونه، فالأمر فيه سهل. يعني قد يكون صغير، لكن الإنسان في الغالب الشيخ يكون أكبر والتلميذ يكون أصغر، ويكون الشيخ صغيرا فقد يجد في نفسه غضاضة أن يروي عن هذا، فيقول: حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني من أثق به. فهذا الأمر سهل فيه. أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على سورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ أو تفننا في العبارة. سمع منه كثيرا 100 حديث، فيسرد في جلسة واحدة ربما 10 حديثا، فمرة يسمي بهذا تفننا، مرة بهذا، ومرة بهذا، وهذا قد كان يفعله الأئمة. فهذا أيضا الأمر فيه سهل، لأنه لا يريد التامية وتغيير الطريق ولا إخفاء عيب الرجل. وقد يسمح الخطيب وغيره من الرواة المصنفين بهذا، والخطيب نفسه يعمل هذا خاصة في تاريخ بغداد كثيرا في شيوخه، مرة يذكر بهذا، مرة يذكر بكنيته، مرة يذكر بنسبه فقط، حدثنا النخشبي، وقد يكون ذكره من قبل في يعني اسمه الكامل. تجد هذا الأئمة الذين البيهقي وغيرهم والحاكم، أنت الآن تجد بعض الأحيان كنا نبحث الرواة ففي موضع آخر يكون ذكر حدثنا الحافظ فقط، أو حدثنا أبو بكر الحافظ ما اسمه. فلو أردت أن تعرف في أوائل كتابه فربما تجد أنه فلان الفلاني أبو بكر الحافظ، يذكرون في أول وروده أو في موضع أول وروده يذكرون باسمه الكامل، ثم بعد ذلك يتفننون فيه، فقد يقول بكنيته، وقد يأتي بلقبه، وقد يأتي بنسبته إلى آخره. نعم. وهذا النوع من التفنن على كل حال قبل أو قبله الأئمة. من أقسام التدليس ما هو أقس هذا، وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها به، ذكره ابن السبكي في جميع الجوامع، قال: كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الذهبية، تشبيها بالبيهقي. البيهقي من الذي يسميه أبو عبد الله الحافظ؟ الحاكم في كتبه عامة يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أو حدثنا أبو عبد الله الحافظ. فإذا قال إنسان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ويعني به الذهبية أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي صاحب الكتب التواريخ وميزان الاعتدال والمغري وغيره، فهذا حيث يقول ذلك الحاكم يعني به. وكذا إيهام اللقية والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوحم أنه جيحون ويريد نهر إيسى بن بغداد، جيحون وسيحون لعلكم تعرفون. فإذا قالوا ما وراء النهر في الكتب القديمة أو في تعبيرات العلماء القديمة فيعنى به نهر جيحون، لكن إذا كان أحد يقول حدثني من وراء النهر ويقول نهر عيسى ببغداد فهذا إيهام في الحقيقة، إيهام أو تفنن. أو الجيزة بمصر، ما وراء النهر نهر النيل في الجيزة، لأنكم رأيتم الجيزة الذي يكون وراء مصر الآن فيه يعني جسر كبير وهناك قبر الشافعي رحمه الله بالجيزة. فبعد النهر، بعد نهر النيل من بين القاهرة وبين الجيزة نهر، فيعني به حدثني من وراء النهر أي من يكون من رواتي أو من مشايخ الجيزة، وليس ذلك بجرح قطعا لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب. قال الآمدي في الأحكام وابن دقيق الهند في الاقتراح أو قاله الآمدي. الحاصل في الحقيقة المسألة ترجع إلى الراوي المدلس به، فإذا كان الراوي المدلس به فيه ضعف أو قد يكون ضعفا شديدا وضعفا قليلا فيخفى أو يريد إخفاء شخصه فيكنيه يذكره يسميه باسم بكنية حتى يخفي على الناس ويعمي، فهذا تغرير لا شك فيه ويقال ما حق ولا استقام أن يفعل هذا. لكن إذا كان هناك كانت هناك أسباب غير هذه فجاز ولا يقال إن هذا تدليس، لأن الشخص سواء سماه بهذا الاسم أو سماه بهذا الاسم ما دامت ثبتت ثقته فلا يضر في فعله هذا، غاية ما فيه قد يكون هذا عامة الناس يخطي فيه فيظن أن أبو عبد الله هو البيهقي في حين أنه ما أنا إلا الذهبي، ولا يخفى على طالب العلم الحقيقي في الحقيقة لأنه يعرف أن أبو عبد الله الحافظ شيخ الحاكم البيهقي شيخ الحاكم أقدم طبقة من أبي عبد الله الحافظ الذهبي، لأن الذهبي توفي في 757 فيما نذكر 774 هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية توفي سنة 28 و700. وعلى كل حال فلا يخفى على طالب العلم الذي يتصدى لمعرفة الرواة وطبقاتهم إلى آخره، لكن يخفى على عامة الناس. فإذا قال الحاكم أهل الحجاز والحرمين، أهل الحجاز والحرمين، الحرمين في الحجاز ولا خارج الحجاز؟ الحجاز وسهامة، ما هو كذا؟ فالحجاز يدخل فيه الحرمان مكة والمدينة، ثم بعد ذلك الأرض المنخفضة السهامة، فلعل ذكر والحرمين تخصيص بعد تعميم، وإلا أهل الحجاز إذا قالوا فيعنون به مكة والمدينة. قال الحاكم أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي. نعم، العوالي ما هو في الحقيقة؟ عوالي المدينة، عوالي البلد، هذا معروف، لكن أنا أردت أن أجد ما يقصد به العوالي، والله أعلم الذي يظهر أنه من الكوفة لأنه العالية نجدا مرتفعا. وبحثت في معجم البلدان للياقوت الحموي فقالوا العوال هكذا بضم العين ناحية إيمانية، ناحية إيمانية، لا له يقصد هذا العوال، لكن عندكم نسخة ثانية إيش مكتوب فيها؟ كلها عوالي هكذا في النسخة القديمة عندي أيضا العوالي. فإذا كان العوالي فمقابل نجد الحجاز يذكر نجد الذي هو مرتفع على العلو، فالله أعلم قد يفصل هذا. وخراسان والجبال وأسبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلسوا، هكذا قال. وهذا الكلام في الحقيقة ليس يعني بعام أو ليس بدقيق، وإن كان قد يكون يعني به أنهم لا يكثرون، لكن تجد في هؤلاء من كان مدلسا. ويكفيك أن تسرد أسماء المدلسين الذين ذكرهم العلائي في كتابه المراسيل، كذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه طبقات أهل التقديس في الموصوفين بالتدليس، كذلك استفاد من الكتب السابقة الشيخ مسكر الدميني جزاه الله خيرا، فسرد وجمع، فتجد فيه من أهل الحجاز من مصر وغيرهم يدلسون، وأكثر المحدثين، فلعله يعني به وأكثر المحدثين تدليسا، لعله يقصد به كثرة التدليس وقلة التدليس. أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، قال وأما أهل بغداد فلم يذكر أحد من أهلها التدليس. هذا الكلام لو قام أحد ويعلق على نسخته بذكر بعض البغداديين وبعض يعني حجازيين ومصريين وخراسانيين الآخرين، يجد مدلسين على كل حال. قال وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهل التدليس إلى أبي بكر بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها يعني في بغداد، ومن دلس من أهلها إنه تبعه في ذلك. النوع الثالث عشر، إلى هنا انتهى باب التدليس. ويتلخص في الحقيقة أن التدليس هو التدليس ذكر الرأي مثل إخفاء أيدي السلعة، فهو يريد إذا كان يريد معروف أن راويه ضعيف فربما تقصد سلعته ما يقبله العلماء، فيوصف راويه بأن يخفي عيبه حتى يكتب طلبة العلم عنه. فهذا التفصيل فيه من عرف بهذا، فإذا سرها بالتحديث يقبل، وإذا روى بصيغة العنعنة فيرد أو يتوقف فيه حتى يظهر أنه لم يسرح أو سرها. ولا يعرف التوقف، لا يكون إلا إذا أردت أو أريد البحث في طرق الرواية، فإذا كان بحث أو وجد لم يجد تصريح السماء في رواية من الروايات، ففي الحقيقة من الممكن يقول لم أجد، لكن لا أقول لم يسرح، لأن مهما كان الإنسان مهما أحاط بما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم قد يفوته الشيء. رواية البارحة التي ذكرها الشوكاني ونقله عن الحيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر عن إسحاق، قلنا لكم الرواية عن محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر أنه قال أما أنا إذا أوترت في أول الليل فقمت في آخر الليل فشفعت بواحدة، كلهم قالوا أنه ونقله الشوكاني رحمه الله أنه قال فيه ابن إسحاق ابن يسار محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي وهو مدلس وقد دلس. لكن بعد التتبع الرواية جاءت عند الإمام أحمد في ثلاث مواضع. في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثني في رواية في الجزء الثاني ترون الصفحة كذا 145 أو شيء قال محمد بن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر. فإذا صرح بالتحديث فقد ذهبت غائلة الضعف فيها. كذلك روى جاءت هذه الرواية عن غير واحد النافع عن ابن عمر عن غير واحد غير ابن إسحاق أيضا. فالرواية قوية صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما. فبذلك في الحقيقة تتبع الروايات من أهم ما يكون في للباحث في صحة الرواية وعدم صحة الرواية. نعم. النوع الثالث عشر. ثالث عشر أو ثالث عشر؟ لماذا؟
تركيب.
هذا مركب مزجي هكذا قالوا في اللغة في قواعد اللغة. إذا كان مركبا مزجيا فيكون مفتوحة أو مبنية الجزء الأول. نعم. فين هو؟ فائدة ما قلت هو الذي أخذنا طيب استدل على فائدة استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرج ابن عدين عن البراء قال لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد. قال ابن أساكر قوله فينا يعني المسلمين لأن البراء لم يشهد بدرا. لم يكن فينا المسلمين لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد والبراء بن عازب لم يشهد بدرا. فإذا لم يشهد فقوله فينا يعني به في المسلمين. ومثل هذا كان يستعمله غير واحد منهم الحسن البصري الذي يقال أنه لم يكن مدلس. قال البزار ونقله عنه قبل ما يطبع كتاب البزار نقله عنه في نسب الراية وغيرهم. قال البزار كان الحسن البصري كان يدلس تدليسا قبيحا فكان يقول حدثنا فلان من الصحابة حدثنا فلان ويعني به قومه وهو لم يشهد هذه الواقعة يعني حدث قومه كأنه يقول حدث فلان من الصحابة قومه. هذا سجل عليه البزار رحمه الله فحدثنا فلان وهو لم يشهد هذه الواقعة أو لم يرى هذا الصحابي. فهذا لا شك أنه إذا كان بهذه الصورة فهذا تجوز أو تعريض يعني بالحقيقة غير ممدوح أو غير محمود. لأن الإنسان ما دمت أنت يا حسن رضي الله عنك أنت مستحمل بالتدليس فإذا طبقنا عليه قاعدة إذا صرح بالتحديث يقبل هنا يتعمى الإنسان ما هو كذا والواقع أنه لم يشهد. فبذلك إذا كان هذه المواضع لابد أن يكون لها قائمة في تحديث الراوي وتدليسه وتجويزه وتجوزه بالأخير. نعم. النوع الثالث عشر الشاذ هو عند الثالث عشر مركب مجزي مزجي يمزج مزجا لا تركيبا إضافيا ولا عطفا. فإذا كان إضافيا فيكون هو على إعراب حسب السابق. أما إذا كان مركبا تركيبا مزجيا أو تركيبا أدبيا فيكون لفتح الجزء الأول. جاء بعلى رأيت بعلى بك مررت ببعلى بك لا تقل ببعلي بك هذا تركيب مزجي. تركيب عددي من 12 أو من 13 إلى 19 هذا تركيب المزجي. عليها 19 عليها جار مجرور خبر مقدم 19 مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة مقدرة منعه من اي نعم. فمثل هذا الثالث عشر ويخطئون كثير في الكبار في بعض الأحيان يقول النوع مبتدا الثالث عشر صفة فيكون مضموما وهذا خطأ. النوع الثالث عشر نعم نعم مهما كان لو كان وحده غير مركبا قل النوع الثالث النوع الرابع النوع الخامس. لكن لما ركب مع عشرة النوع الثالث عشر خطأ. النوع الثالث عشر تركيب عددي هذا. لكن إذا كان مفردا قل النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث النوع الرابع لا بأس فيها. لكن لما ركب ما عشر فيكون النوع الثالث عشر، هذا متفق عليه أظن ما يخالفه حتى بل حارث كمان ما يخالفون. النوع الثالث عشر الساد، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس أو قل لرواية الثقات يكون أدق والله أعلم، ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات لا يعني لا يسم لا يقال إن الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره أو ما لا يرويه غيره، هو من تتمة كلام الشافعي هكذا نقل. في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله هذا يعني بحثنا فوجدنا أنه ذكره ابن أبي حاتم، أول من ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن يونس بن عبد العالى قال سمعت الشافعي يقول، وهو في آداب الشافعي لابن أبي حاتم في صفحة 33 و200 صفحة 33 و200 قال حدثنا يونس وهو ابن عبد العالى نفسه قال سمعت الشافعي يقول ليس الشاذ، هذا نفسه، والذين رووا فرووا بالمعنى ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد، أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم أو فيخالفهم، هذا هو يعني إذا كان الواحد يخالفهم فهو الذي يسمى الشاذ. قال الشافعي في أيضا ثم روى بإسناده بلفظ آخر إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على نفس ثم يرويه ثقة خلافا لروايتهم، هذا الذي يقول، فهذا يقال وهذا الذي يقال فيه شذ عنهم. وقال الشافعي وكلا قد رأيته استعمل الحديث الفرد، يعني إذا تفرد برواية ما راو واحد ولم يخالفه فرأيت كلهم رأيت كلهم يقبلوا حديث الفرد، فالتفرد بالرواية ليس هو الشذوذ، إنما الشذوذ أن يخالف أحد من الثقات ما رواه الثقات خلافه، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون هو هي القاعدة العامة التي جرى عليه الأئمة. لكن نجد في أقوال الأئمة بعضهم قال الفرد مطلقا يسمى شاذا، إذا كان يسمى شاذا فهذا ليس هو قول الذين يقول المتقدمون المتأخرون، وهذا خطأ في الحقيقة. نجد في المتقدمين وهو الشافعي رحمه الله ومن قبله ابن المديني وغيرهم يشترطون بما للشذوذ أو في تعريف الشذوذ المخالفة، أما إذا كان أحد منهم شذ عن هذا التعريف فهو لا يقال أن المتقدمين كانوا يسمون الشاذ كل متفرد، لا، بعضهم نقل بعضهم رأيه واقترح أن يسمى الشاذ كل تفرد إذا لم يشاركه أحد آخر فهذا شاذ، إذا كان فإذا نسأله هل تسميه شاذا بمعنى الضعيف أو تسميه شاذا بمعنى الفرد المقبول لأنه لم يخالف، فالأمر سهل. لكن إذا كان يريد أنه إذا تفرد عن شيخ رواية ثقة وأي ثقة لا يتفرد ففي هذه الحالة يقول هو مردود الرواية، هذا لم يقبله العلماء قديما ولا حديثا. الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هو من تتمة كلام الشافعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي، كتابه معروف، أبو يعلى الخليلي كتابه الإرشاد لطلاب الحقائق، هذا الكتاب مطبوع أيضا طبع الآن. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي والذي عليه أفاض الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة تؤقف فيه ولا يحتج به، وهذا في حينه لما ننظر إلى كلام الشافعي رحمه الله فيخالف هذا الكلام بعمومه لأنه قال والذي عليه أفاض الحديث، فالذي تفرد به الثقة يتوقف فيه، لكن نقلت كلام الشافعي رحمه الله قال وكلا قد رأيته استعمل حديث الفرد، فذكر عن غير واحد تذكرون قال قبل مالك رحمه الله حديث التفليس وقبل فلان حديث العمرة وكذا، وهذا لم يرويه إلا عمرو بن دينار وفلان فلان، ولم يوجد له راو آخر. فقول الحافظ الخليلي بالعموم والذي عليه قاضي الحديث ليس على إطلاقه في الحقيقة وعلى عمومه، إنما لعله يكون يروي أمن وجدهم في زمانه، لكن ليس هذا هو المصطلح المقرر قديما وحديثا. فجعل الشاذ أي جعل الخليلي الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة. وقال الحاكم، تعريف الحاكم من هو؟ صاحبه وصاحب المعرفة، معرفة علوم الحديث. الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، لذلك الثقة قال ويغاير المعلل بأن ذلك أوقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. كأنه في الحقيقة جعل كلامه مثل كلام الخليلي، أو كلام الخليلي مثل كلام الحاكم، فجعل الشاذ تفرد الثقة فهو أخص من قول الخليلي. قول الخليلي نفس الشيء، أو تجدون فيه مخالف أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة وغيره، فما كان عن غير ثقة هذا التفصيل كأنه فأخص من قول الخليلي، الذي يظهر لي أني ما أجد فيه فرقا بين الكلامين إذا كان تتأملون. نعم، هناك أيضا قال ثقة إذا تفرد فيسمى شاذا، إذا كان غير ثقة فلا يسمى شاذا في المتروك. هنا أيضا قال من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، يعني لم يتابعه أحد ولم يشاركه في هذه الرواية، فالنتيجة واحدة والله أعلم فيما يظهر. قال شيخ الإسلام ابن حجر وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، يعني كلام الحاكم زيادة عليه من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، يعني لم يوافقه أحد من الثقات الآخرين، زيادة عليه وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ينقدح في نفس الناقد فيكون هذا شاذا. فقد يكون انقداحه لأجل مخالفة فيتصل مع كلام الآخرين، أو يكون بذوقه ما الروايات الكثيرة مجموع الروايات يجد، كأن هذا الشرط يعني يقربه من تعريف عامة المحدثين وينقده في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال وهذا القيد لا بد منه، لكن هذا النوع من الحكم ما قبله الأئمة، حتى العلة التي قالوا فيها أنه هو سبب خفي قادح في صحة الحديث، هذا السبب الخفي لا بد أن يبين الإمام، وإن كان نقل أنه مثل الصيرفي يعرف ولو يعرف علة الحديث ولو طلبت منه دليلا لا يقيم له دليلا، لا يقيم في حينه صحيح قد لا يستحضر، لكن إذا فحص وبحث مثل الطبيب، وشبه بالطبيب في الحقيقة أيضا معرفة العلة شبه بالطبيب، قالوا الطبيب إذا رأى بوجه الإنسان، ولا تبقى القدامى كانوا يعرفون بالنبض، مو كذا يمسك النبض ويقول عندك فيه كذا وكذا غريب، فقد يكون يظهر من ظاهر وجهه يقول عنده مرض كذا، لا يتيقن هو مريض، لكن ما هو المرض يرسل إلى الفسر، الفسر هو تحليل في الحقيقة، تحليل البول قديما كان معروفا والبراز كان معروفا، تحليل البول إلى وقت قديم قريب رأيت بعض المشايخ وعلماء الهند فيهم الطب فيهم يعني هذا العلم أيضا ويمارسون الطب، وكان يأخذ في القارورة يقول غسل القارورة جيدا وجيب البول، الله يكرمكم هذا مفروغ منه، الله يكرمكم، ويجيب البول في الصباح أول ما تقوم فيحرك وينظر فيه، فبالفعل كان يظهر فيها بعض الذرات بعد كذا، فيستدل به على المرض من نوع البول من نوع الكلية من نوع كذا يعني. فالحاصل الطبيب ربما يحلل فيجد أنه فيه مرض الفلاني، فهذا هو مثال المعلل للحديث، لكن لا يقبل إذا قال هذا حديث ضعيف، ما هو الدليل؟ إذا لم يقيم الدليل فدعواه غير مقبول. هنا قال ولا يقدر ولا إقامة الدليل على ذلك، قال وهذا القيد، والدليل على هذا كل كتب العلة أو كتب العلل لابن أبي حاتم للإمام أحمد وغيرهم، الدارقطني يذكر لك العلة بوضوح كأن هذه علة لم تبقى علة خفية، لكن لما يذكر ويفسر ويوضح فيظهر لك ولا يقضي ولا يقامة الدليل على ذلك. قال وهذا القيد لا بد منه. قال وإنما يغاير المحلل, يغاير أي الشاذ يغاير المحلل من هذه الجهة. قال وعلى هذا أدق من المعلل بكثير, فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الساخب ورسوخ القدم في السنة. قلت سيوطي يقول وقلت لعسره لم يفرده أحد بالتصنيف, يعني لكونه فنا عصرا لم يصنف أحد, يعني كأن ابن حجر رحمه الله إلى زمنه لم يجد كتابا فيه الشاذ. العلل كتبوا فيها شيء كثير لكن الشاذ لم يكتبوا فيها, لكن فيسر لك من طريق كتب هذه الأئمة أن تجمع الروايات الشاذة في الحقيقة. وهذا باب كبير جدا قد تجد في كتب الجرح والتعديل وبالأخص ابن عدي في الكامل وكذلك حتى الذهبي في الميزان وشروح الحديث لو جمعت في الحقيقة. وقد جمعت وكلفت بعض الطلبة في السنة المنهجية في الماجستير السنة المنهجية التي يدرسون فيها فعليهم بعد, فكان كتب شيء منه والظاهر أنه صور فيه أيضا وجعل رسالة الماجستير ويكون طبع. ففي الحقيقة جمع هذا الشيء الآن من كلام الأئمة رحمة الله عليهم والحكم عليه ودراسته, قد يحكم أنه شاذ وتجد الآن الحاكم الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ما هو كذا؟ فإذا كانت مخالفة مع الانفراد صار شاذا, ما هو كذا؟ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والغرابة لا يستلزم الضعف, قد يكون غريبا مثل حديثه إنما الأعمال بالنيات, لكن إذا كانت الغرابة مع المخالفة فصار شاذا. هذا هو, تجد هذا شيئا كثيرا في كلام الأئمة رحمة الله عليهم. يمكنك أن تجمع الأحاديث التي شذ فيها الشعبة, قد يكون يعني أوثق الثقات قد يكون شذ, ما هو كذا, قد يكون شذ, فبذلك يكون أو يدخل في باب أخطاء الثقات رحمة الله عليهم. قد يخطئ الثقة في بعض الروايات والعلماء وضعوا أصابعهم على هذه الروايات. هذا باب كبير جدا ينبغي للطلبة العلم خاصة في هذا الزمان الذي فيه حاسوب لا يعتمد عليه كليا, لكنه في الحقيقة قد يظهر. ذكر لي بعض العلماء أن بعض الأئمة الكبار قال أن هذا وهم فيه, وهذه الرواية ليست في المعجم الطبراني الأوسط مثلا, فيقول أردت أن أعرف هل هذا العموم صحيح بعموم هذا الكلام, فيقول ضربت على الألفية هذه اللي فيها 1000 كتاب في الكمبيوتر فوجدت هذا الحديث في المعجم الطبراني في الأوسط الذي وهمه بعضهم أن ذكره وهم وليس فيه الطبراني في هذا الكتاب. فبذلك في الحقيقة هذا الزمان من أيسر ما يكون العمل في السنة ومعرفة الصحيح والضعيف بجمع الطرق بجانب الطرق, فيكون هذا ضعيف قد يصابعه 3-4 إذا وضعت الأسانيد بجانب الأسانيد وطبقت قواعد التحديث. لكن ليس كل واحد, نعم نقول ليس معناه أن كل واحد يقوم بهذا, لكن لا يقل أن يدرب نفسه على معرفة هذا ثم يعرض على من يكون يعني أعلى منه. وهذه هي طريقة الأئمة رحمة الله عليهم, لا يبرز تأليفه في أول الأمر. كم منهم كان يملي وكذا يكتب ويجمع, لكن ما برز التأليف إلا لأئمة مخصوصين. الإمام مسلم رحمه الله لما ألف صحيحه قدم إلى أبي زرع فما علم عليه أن هذا فيه علة وكذا حذفه. فلا يقال إن الطالب يستحين بنفسه فلا ينظر في القواعد ولا يتدرب. إذا لم يتدرب متى يصلح؟ نحن نقول نتدرب كلنا, لكن الناس كإبل مية لا تكاد تجد منهم راحلة. الآن في الثانوية قد يكون فيه 300 طالب ما يتبرز فيه في علم في العلوم وغيره إلا 3-4-5-10, فليكن هذا في هذا العلم أيضا. لماذا يحبط؟ يقولون لا هذا ممنوع أو شجرة ممنوعة التي منعها الله عز وجل آدم عليه السلام. لا ندرب ونقرأ إن شاء الله. واحد من الإخوان صدق أنه سألني ما فائدة دراسة المصطلة في أن تتدرس لهم, يعني سألني بهذا المعنى سبحان الله. طيب ما فائدة دراسة القواعد العامة للغة وغيرها حتى تبيه؟ فإذا قم إذا كان حديثا شاذا اجعله على القواعد وابحث لعلك تجد أنه ليس بشاذ يكون حكمه أحد أو حكم عليه أحد بشذوذ. فنحن لا نشجع كل واحد يقوم بما ضرب في خمسة يرمي في السوق ويتبع ولا، لكنه لا يخرج الإمام فلاني يجلس على كتاب واحد 25 سنة وبعد ذلك يخرج يزيد وينقص ويحدث إلى آخره. فلكن التدريب في الحقيقة لا بد أن يكون للراوي دائما، دربوا نفسكم لكن لا بد أن يكون لكم مشرف أو أحد. وإذا والذين جاهدوا فينا نؤمن بهذا أو لا نؤمن، إذا جاهد الإنسان بهذا، وقريبا رأينا الشيخ الألباني رحمة الله عليه سبحان الله، يعني الإنسان الذي أراد الله به الخير قد يحصل له التدريب، يعني هو ولد في بيئة كانوا لا يرون العمل بالسنة وخالف استدم أباه في بعض المسائل، حتى رأينا أنه عمره 15 أو 16 سنة والده كان إمام مسجد لبعض المذاهب، فغاب الشيخ والمسجد فيه قبر، مسجد فيه قبر، والده إمام رسمي، فأراد أن يغيب في بعض الأيام فقال كن نائما لي في هذا الأيام، قال لا أنا ما أصلي في هذا المسجد لأن فيه قبرا ولا يجوز تجوز الصلاة. انظروا وجزاه الله خير، وكذلك بحث وبحث وبحث حتى وضع الله له القبول بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخرج. وأي فتى لا يخطي، بعض الأخطاء النادرة لا يحبط أو لا يحبط، إن الحسنات يغمر السيئات. فينبغي على كل حال لا نقول كل واحد يقوم بإخراج كل ما يضرب كل ما يخط، لا، لكنه يدرب نفسه. تجد جربت بعض الطلبة جزاهم الله خير، الآن هو ماشي معنا خرج أحاديث، أنا أجده كل يوم هو أحسن من يومه الذي مضى، لا يأتي يوم إلا وبعده أحسن وأحسن. ففي الحقيقة والذين جاهدوا فينا هذا تفسيره. يقول ولعسره لم يفرد أحد بالتصنيف. ومن أوضح أمثلة ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك، أظن علي بن حكيم هذا الأودي ليس حكيما، وهذا يحتاج إلى النظر في كتب الضبط الإكمال والمشتبه، وأجمع كتاب في هذا للشيخ ابن حجر تفسيره المنتبه. علي بن حكيم وعلي بن حكيم عن شريك وليس شريك، عن شريك عن عطاء بن الصائب، عن عطاء بن الصائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. وقال صحيح الإسناد، قال الحاكم صحيح الإسناد. ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة، لأنه النصوص الأخرى جاءت مخالفة لهذا فشذت. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت أن الظاهر من لفظة العوالي الكوفة، ما قلت كوفة، قلت نجد، ليس العوالي، نجد يعني العوالي الحجاز والتهامة والعوالي، نجد بمعنى المكان المرتفع، أنجد بمعنى دخل، فالعوالي لعله يعني به هذا.
ربما الشيخ يقصد يأتي بالعموم بعدين يخصص وقال الحجاز من أعقب الحرمين، بعدين خراسان أعقبها بالجبال، بعدين أصبهان أعقبها بالمناطق.
هذه مناطق في الحقيقة، خراسان والجبال وما وراء النهر هي تشملها كلمة خراسان صحيح. ثم يعني يفصل أو يخصص بعض الأشياء يريد أن يحيط بما وصل إليه. فهنا العوالي من الكوفة، قال لا، ما قلت أنه قد يكون نجدما العراق وغيره كله داخل في العوالي، ولكن السيوطي ذكر بعد هذا أن الكوفة من أكثر الناس تدليسا، قلنا قد يكون داخل فيه العراق عامة غير الكوفة، كوفة مدينة خاصة. على كل حال انظروا ماذا يقصد به، لأن العوالي أو العوال قلنا ذكر في معجم البلدان الياقوت العوال، هذه منطقة في اليمن، فلعله يعني به والله أعلم. نعم. ما الفرق بين التدليس والتعريض وما معنى المدلس؟ التعريض قد يكون تدليسا لكنه في الحقيقة بالدقة لا يسمى هذا تدليس، والتدليس هو إخفاء عيب السلاح، والتدليس إخفاء عيب الراوي، أما التعريض ليس فيه عيب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فلما سئل أبو بكر رضي النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم؟ قال نحن من ماء، فظنوا أنه من ساحل البحر وليس من المدينة وليس كذا، فأراد أن يخفي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا هو من المعاريض. والتدليس ما دام لا يسمى إلا فيه عيب وإخفاء العيب، فالتعريض أو المعاريض تختلف في أصل وحقيقة المسألتين. نعم. وما معنى مدلس ثقة؟ هو ثقة، الثقة ما من هو؟
العدل،
العدل في دينه، وحافظ في ضبطه، ضابط. فالثقة الضابط يسمى ثقة، إذا قيل ثقة في دينه وفي حفظه يسمى ثقة، إذا قيل فلان ثقة لا يحتاج أن تقول ثقة حافظ. زيادة البيان هذا شيء آخر والتأكيد، لكن إذا قيل فلان ثقة فهو يشمل على دالة الدين، وكذلك يشمل الحفظ والضبط. فهو حافظ وعدل، إنما دلت لسبب من الأسباب، فكأنك تقول لا يجتمع ضدان، ليس هما ضدان كما قال، ليس يعني يرد به.
شيخ مثل هشام بن بشير يقول الإمام أحمد ثقة مدلس،
هيك غير واحد من الأئمة قبلوا هذا الكلام، يصفونه بالثقة ويصفونه بما وجدوا فيه. ثقة مدلس، ثقة رمي بالقدر، ثقة رمي بالنصر، ثقة متشيع أو رمي بالتصيب. ما حكم من يحلف على شيء تدليسا؟ لا، من كان حالفا فليحلف بالله، وحلفك على ما، الرواية على ما يصدقك به صاحبك، فهنا لا يمكن تدليس الحلف، لا يمكن تدليس. لكن خذ غير الحلف، غير الحلف إذا أردت التعريض قل كذا، ليس تدليسا بالتعريض، لكن لا تحلف به ما يكون هو يطلب شيئا أو يريد يقصد شيء وأنت تقصد شيء، تهرب به. لا، حلفك فيختص هذا به.
حديث يختص القاضي ونائبه،
كيف؟
حديث يختص القاضي ونائبه،
يختص
يختص يختص يا شيخ القاضي ونائبه، أنه إذا استحلفك القاضي
فأنت
على نية القاضي.
إيه هو هذا، حلفك على ما يمينك على ما يصدقك به أو عليه صاحبه. فإذا كان القاضي، هل أنت قلت له هذا الكلمة وأنت تقصد من ما قلت لفلان هذا؟ لا والله ما قلت له، وتقصد هذا الشخص، لا يعتبر.
حتى
عموم الناس؟ لماذا؟ لأن ما دام العموم، أن صاحبك ما دام يريد أن يحلف على شيء خاص وأنت تقصد شيئا آخر، فلا يقبل هذا، بل يحمل على هذا فيكون حلفا كاذبا. نعم. قدح في ماذا؟
ما يقول ثقة ثقة مدل.
لا، ما يعتبر قدحا بحيث ترد أو بحيث يقال أنه ليس بثقة، ترد ثقته لا، إنما يبقى ثقته، لكن في هذا الجانب، جانب الاحتياط. ولم يروى مع ذلك، قال ابن حجر ولم يروى ما ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراطنا في الشذوذ المعبر فيه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفات تقديم بعد ذلك على بعض في الصحة. هذا في أي باب؟ في أي باب ولم يروى ما ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراطنا في الشذوذ المعبر فيه بالمخالفة؟
الشذوذ في زيادة الثقة،
في زيادة الثقة. وقد رأينا له يأتي الكلام على هذا إذا كان الكلام ناقص، لكن قد رأينا أن الشافعية رحمه الله وغيرهم قالوا ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي هي الثقات الآخرون، إنما الشاذ أن يروي الثقات شيئا ثم يأتي أحد من الثقات فيخالفه، فاشترط الشذوذ في نفي في الشذوذ المخالفة. ينظر إن شاء الله، الخليلي أدخل في الشاذ غير الثقة والحاكم خصه بالثقة، لا هو تفصيل فقط، قال إن كان المخالفة من غير الثقة فهو منكر كما يقولون أو يكون متروكا، والحاكم خصه بالثقة. فيعني كأنك تقول الخليل عمم والحاكم خصة لواحد منهم. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعال قائما، فما معنى ذلك؟ لبس نهى واضح معناه، النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن لبس مضاف المنهي عنه هو لبس النعال حال كون الإنسان المنتعل قائما. واضح أظن؟ يعني لا تلبس نالك وأنت قائم، فكيف تلبس؟ تلبس وأنت جالس.